بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، في هذه الليلة المباركة نبتدئ بإذن الله تعالى في مدارسة النظم المشهور الموسوم بسلم الوصول إلى علم الأصول، والذي هو للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وهو في علم العقيدة والتوحيد. وعلم العقيدة هو من أهم العلوم التي ينبغي أن يعنى بها جميع المسلمين، فضلاً عن المتعلمين والدارسين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن علم العقيدة علم يتناول أصول الدين، وحاجة المسلم إلى معرفة هذا العلم من أعظم الحاجات، لأن بهذا العلم يتوصل إلى معرفة أشرف معلوم، وهو الله سبحانه وتعالى. فالنفوس حاجتها إلى معرفة الرب جل جلاله أعظم من حاجتها إلى جميع الحاجات، أعظم من حاجتها إلى الطعام والشراب، بل حتى أعظم من حاجتها إلى الهواء الذي تتنفسه. فحاجة البشرية إلى معرفة الرب جل جلاله والتأله له سبحانه والتعبد من أعظم الحاجات. فكما أن الله عز وجل ركب في الفطر وفي العقول وفي النفوس الحاجة إلى الطعام والشراب، فإن الله عز وجل كذلك يوم خلق آدم واستخرج من صلبه ذريته استشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وكتب عليهم الميثاق أنه هو ربهم جل جلاله. فصارت الفطرة في البشرية معرفة الرب جل جلاله، كما أن البشرية قد فطرت على الحاجة إلى الطعام والشراب. ولذلك تجد البشر من جميع الأجناس ومن جميع الأصناف، من شرق العالم إلى غربه، على مر الأزمان والعهود وعلى مر القرون والتاريخ، تجد أن البشر لا يخلو زمان إلا وهم يتألهون ويتخذون لهم إلها، بغض النظر عن كون هذا الإله حق أو كان إلها باطلا. ولذلك تجدون في البرامج التي تسمى بالثقافية، تجدون الأحافير والتاريخية والأدلة على وجود الآلهات التي يعبدها أو يتأله إليها البشر. وهذا يدل، وإن كانت بعض المجتمعات وبعض الأمم تألهت آلهات باطلة، إلا أن هذا يدل على حاجة البشرية إلى التأله والتعبد، إلى حاجة البشرية للتأله والتعبد. فالتعبد والتأله ومعرفة الخالق ومعرفة الرب سبحانه وتعالى حاجة فطرية مرتكزة في قلوب جميع بني آدم. فجميع القلوب وجميع بني آدم مرتكز في قلوبهم وفي أنفسهم الحاجة إلى معرفة الرب جل جلاله. فالنفس لا تسكن ولا تهدأ ولا تطمئن إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى والتأله له جل جلاله. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: فاحكم إذن في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان، فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران، فجميعهم، جميع بني آدم، جميع بني البشر، جميع الملل متيسرون في معرفة، يريدون معرفة الرب جل جلاله، ولكن أبى الله عز وجل أن تكون المعرفة الحقة والعقيدة الصحيحة إلا لأهل الإسلام. فحاجة البشرية إلى معرفة الرب جل جلاله من أعظم الحاجات، وهذه لا يتوصل إليها إلا بتأمل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء عليهم السلام جاءوا إلى البشرية بالتعليم والتذكير والإعذار والإنذار، ولذا قال الله عز وجل عن الأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بتعلم العقيدة يتعرف المسلم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في الإيمان، بل لا يتم الإيمان إلا بمعرفته صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أسئلة القبر، فإن العبد في قبره يسأل من ربك ومن نبيك وما دينك، فالموفق يقول ربي الله ونبي محمد وديني الإسلام. فمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته صلى الله عليه وسلم تعرف بمدارسة علم العقيدة. والناس في النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة فرق وطوائف، منهم من جفى في حقه عليه الصلاة والسلام فأعرض عن أمره وأعرض عن شرعه وأعرض عن امتثال أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جعل أن ومنهم من غلا في النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الرب جل جلاله، منزلة الرب جل جلاله، فتأله وتعبد للنبي صلى الله عليه وسلم. وأبى الله عز وجل إلا أن تكون العقيدة الصحيحة لأهل الإسلام أهل السنة والجماعة عليهم رحمة الله تعالى، أن النبي كما قال عن نفسه إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. وكذلك معرفة العقيدة أيها الإخوة أصل في تعلم بقية علوم الإسلام، أصل في تعلم علوم بقية علوم الإسلام. ولذا يقول بعض أهل العلم رحمه الله تعالى، يقول أيها المغتدي ليطلب علما كيف أغفلت علم أصل الأصول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا. يقول أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. فعلم العقيدة ومدارسة العقيدة هو أصل العلوم، ولذلك الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، فقه الصلاة فقه الزكاة يسمى بالفقه، وأما علم العقيدة فيسمى الفقه الأكبر، وكذلك يسمى علم الأصول، يسمى أيضا علم الأصول. فهذا العلم ينبني عليه صحة بقية العلوم، ينبني عليه صحة بقية العلوم. ولذلك فإن شرط قبول الأعمال كما تعلمون هو الإخلاص لله تعالى، إخلاص لله تعالى، فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. أما أهل البدع وأهل الضلال فإنهم أكثر الناس نفاقا وأكثر الناس رياء، وإن ظهر عليهم شيء من الخشوع وظهر عليهم شيء من الإخلاص فإن هذا الإخلاص ليس بنافعهم، لأنه كما قال بعض السلف إنما هو خشوع المنافقين. أما أهل السنة فهم أهل الإخلاص. والشرط الثاني لقبول العمل وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أهل البدع معرضون عن هذا الأمر، معرضون عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم يقرون، جميع أهل البدع يقرون أن ما هم عليه مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام، ومخالف لمنهج الخلفاء الراشدين، ومخالف لمنهج الصحابة والسلف الصالحين رحمهم الله تعالى. ويقولون وهم يصرحون أيضا بذلك، يقولون طريقة السلف، طريقة الخلف أعلم وطريقة السلف أسلم، فهم مقرون أن طريقتهم مخالفة لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالفة لطريقة الصحابة وطريقة السلف رحمهم الله تعالى. ولذلك فأعمالهم مردودة، أعمالهم مردودة غير مقبولة. كذلك أيها الإخوة، كما أن مدارسة العقيدة ينبني عليها صحة بقية الأعمال، ينبني عليها صحة الإسلام، وينبني عليها بقية العلوم أيضا، فإن مدارسة العقيدة فيها عز لأهل الإسلام. معرفة العقيدة وتعلمها وامتثالها في عز لأهل الإسلام، وفي تمكين للدين. ولذلك قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأهل التوحيد وأهل السنة هم آمن الناس، هم أكثر الناس أمنا، وهم أكثر الناس ثقة بالله عز وجل، وذلك لصحة معتقدهم. ولذا الخليل إبراهيم عليه السلام لما رهبه قومه وأفزعوه وحاجوه في الله قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالبدعة والضلالة سبب للفزع وسبب للخوف وسبب للاضطراب وفقد الأمن. أما التوحيد وأما العقيدة الصحيحة فإنها سبب للأمن وسبب للطمأنينة وسبب للراحة، لراحة النفس. فالتوحيد والعقيدة الصحيحة مفتاح للأمن، ومفتاح لتمكين الدين وعز الإسلام ونصر أهل الإسلام على أعدائهم. وأما البدعة والخرافة والضلالة فإنها سبب للخوف وسبب للفزع وسبب للاضطرابات وسبب للفتن. ولذا يقول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فسبب الرعب هو ماذا؟ الشرك بالله عز وجل. وقال الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فإن الذين تولوا منكم إنما استزلهم الشيطان، طلب زلتهم قال ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فأهل البدع هم أكثر الناس خوفا وأكثر الناس اضطرابا وأكثر الناس فزعا، أكثر الناس فزعا. أما أهل السنة فهم الآمنون بأمن الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فمن حفظ رب العالمين بالعقيدة الصحيحة والدين الصحيح فإن الله عز وجل يحفظه. أهل البدع هم أكثر الناس فزعا وأكثر الناس خوفا وأكثر الناس جبنا وأكثر الناس خذلانا للدين، لا ينصرون دينا أبدا، لا ينصرون دينا. ولذا لم يعلم عن طائفة من أهل البدع أنها انتصرت على اليهود أو النصارى أو المشركين، بل المشركون من اليهود والنصارى دوما هم المتسلطون على أهل البدع وهم الغالبون لأهل البدع. ولذا دولة المرابطين في الأندلس، دولة المرابطين في الأندلس غلبوا النصارى، وكان النصارى 200,000، وكان المرابطون الذين كانوا على عقيدة صحيحة كانوا 40,000. فهزموا اليهود والنصارى، هزموا النصارى شر هزيمة وقتلوهم، وانتصر أهل الإسلام على النصارى. ثم لما جاءت دولة الموحدين وهي دولة بن تومرت، الدولة الأشعرية صاحبة العقيدة التومرية، عقيدة ضالة، عقيدة منحرفة، قاتلوا النصارى وكانوا وكانوا 200,000 والنصارى كانوا 140,000. فهزم النصارى أهل البدع، هزم النصارى أهل البدع. فأهل الإسلام لا ينصرون، أهل الإسلام لا ينصرون على عدوهم إلا بعقيدة التوحيد، بالعقيدة الصافية. وأهل البدع تخذلهم عقائدهم، أهل البدع تخذلهم عقائدهم، تخذلهم عقائدهم حتى أمام اليهود أو النصارى، لا يستطيعون أن يتغلبوا على اليهود والنصارى، فضلا عن أن يتغلبوا على أهل الإسلام. وإنما ينفخ الشيطان فيهم. وإذا بعض الناس يتخوف من أهل البدع ومن مكرهم وكيدهم، وهم أجبن الناس في الحقيقة، وهم أكثر الناس فزعا، حتى لو أظهروا ما أظهروا من العزة والكبرياء، وأظهروا ما أظهروا من القوة، فإن الخذلان هو حليفهم. وإنما ينفخ فيهم الشيطان كما نفخ الشيطان في المشركين يوم بدر. ولذا يقول الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. الشيطان يوم بدر كان مع المشركين ينصرهم ويؤازرهم ويحمل رايتهم، ويحمل رايتهم ويقول لهم لا غالب لكم اليوم من الناس، لا غالب لكم اليوم من الناس. قال وقال الله عز وجل يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فلما التقى الجمعان، فلما التقى الجمعان قال الله عز وجل: فلما ترى الجمعان قال إني بريء منكم. لما رأى الملائكة تؤيد المؤمنين وتنصرهم قال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فالله عز وجل يمد أهل الإسلام ويمد أهل الإيمان الذين ينصرون عقيدة التوحيد وينصرون عقيدة الإسلام، يمدهم الله عز وجل بنصره ويعينهم بعونه سبحانه وتعالى، كما قال جل شأنه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ولذلك لا يعلم في التاريخ أيها الإخوة أن أهل الضلال وأهل الشرك وأهل البدع من هذه الأمة المنتسبين إلى أمة الإسلام، لا يعلم أن هؤلاء انتصروا على أهل السنة وعلى أهل التوحيد. دائما أهل التوحيد يجعل الله عز وجل لهم الغلبة، يجعل الله عز وجل لهم الغلبة. وما ذلك أيها الإخوة لكثرة عدد، وما ذلك لكثرة ناصر، وإنما بسبب العقيدة الصحيحة. فالتوحيد أيها الإخوة يقوي القلوب، التوحيد يقوي القلوب ويشد من العزائم، وينصر الله عز وجل به أهل الإسلام. أما أهل البدع فإنهم مخذولون، يخذلهم الله عز وجل، وتخذلهم عقائدهم، تخذلهم خرافاتهم، تخذلهم بدعهم، تخذلهم خرافاتهم وتخذلهم بدعهم. ولذلك لما غزا الفرنسيون المغرب العربي واحتلوا المغرب العربي، ماذا فعل أهل الضلال وأهل البدع في ذلك القطر؟ لم انظروا إلى العقيدة الفاسدة التي تخذل أصحابها، لم يدافعوا عن بلادهم، ولم يدافعوا عن أرضهم، ولم يدافعوا يدفعوا عدوهم عن بلادهم، وإنما ماذا فعلوا؟ ذهبوا والتجوا إلى قبر الشيخ إدريس، التجوا إلى قبر الشيخ إدريس وقال قائلهم في ذلك: أمولاي يا إدريس يا ابن نبينا، وملجأ هذا القطر في العسر واليسر. هذا السيد وهذا المولى هو ملجأ هذا القطر، يقول في العسر واليسر، نسوا الرب الجليل سبحانه وتعالى، يقول وملجأ هذا الحي في العسر واليسر، يقول تخطفنا الأعداء الضرات وإننا على خطر إن لم تدركنا من العدو. فعقائدهم الفاسدة تخذلهم، عقائدهم الفاسدة تخذلهم. فأهل البدع أيها الإخوة هم أكثر الناس جبنا وأكثر الناس فزعا، بل هم أكثر الناس إخلالا بأمن المجتمعات وأمن الشعوب، هم أكثر الناس إخلالا بأمن المجتمعات والشعوب. فإن الفتن التي تضر بالمسلمين وتخل بأمنهم وبأمن مجتمعاتهم إنما تظهر من طائفتين من الناس: إما أصحاب الجهالة والبطالة، أناس جهلة بطالون ليس عندهم علم وليس عندهم عمل، هؤلاء يضرون ويفسدون المجتمعات، الصنف الثاني هم أهل البدع الذين يعرفون الدين لكن معرفة مغلوطة، معرفة مغلوطة، ليس عندهم علم صحيح وإنما عندهم علم مغلوط، فهؤلاء هم الذين يفسدون. ولو تأملتم أيها الإخوة الفتن والأحداث التي تمر على المسلمين لوجدتم أن أصحاب هذه الفتن هم أحد طائفتين، إما الجهلة من الناس وإما أهل البدع الذين يذكون نار الفتنة ويؤججونها ويضرمونها ويستحلون بذلك دماء المسلمين. ولذلك جميع أهل البدع، جميع أهل البدع من الخوارج يستحلون دماء المسلمين ويكفرون كل من خالفهم، جميع أهل البدع من دون استثناء. ولذلك يقول بعض السلف رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة فقد استحل السيف، استحل السيف على المسلمين. الخوارج هم أول من استحلوا السيف، ثم لو تأملت جميع أهل البدع تجدهم يستحلون السيف ويستحلون قتال المسلمين، ويستحلون قتال المسلمين لأجل ماذا؟ لأجل بدعهم. هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى عذب وقتل وأفتى علماء الضلالة وعلماء البدعة بسفك دمه رحمه الله تعالى، بل قال قائلهم يقول للمعتصم: يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في عنقي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفتى علماء الضلالة أيضا بسفك دمه، وهؤلاء لم يكونوا من الخوارج وإنما كانوا من أهل البدع، هؤلاء كانوا من أهل البدع، المعتزلة والجهمية كانوا من أهل البدع، ولكنهم يستحلون السيف في مقابلة جميع من خالفهم. أما أهل السنة وأهل الإسلام فإنهم أرحم الخلق بالخلق، هم أرحم الخلق بالخلق، يرحمون الخلق ويقومون فيهم بالقسط والعدل الذي أمر الله عز وجل. كذلك أيها الإخوة، العقيدة الصحيحة تورث المسلم طريقة التفكير الصحيح، تورث المسلم طريقة التفكير الصحيح وتبعده عن الخرافة وتبعده عن الشبهات الفاسدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: فالعقيدة الصحيحة تصحح الذهن وتقويه، تصحح الذهن وتقويه. يقول: ولذلك نال المسلمون من العلوم والمعارف في فترة وجيزة ما لم تنله أمة من الأمم غيرها. أهل الإسلام بسبب العقيدة الصحيحة، بسبب العقيدة الصحيحة صار عندهم طريقة في التفكير صحيحة، طريقة التفكير والنظر والتأمل صارت عندهم طريقة صحيحة في التأمل والنظر، ولذلك أثمرت هذه الطريقة في ماذا؟ في اكتساب العلوم والمعارف الجديدة، التي العلوم الموجودة اليوم هي عالة على علوم المسلمين، وما ذلك إلا بسبب العقيدة الصحيحة. فالعقيدة الصحيحة قدرت العقل وقدرت منزلة العقل، ولذلك تجدون في كتاب الله عز وجل كثير كثيرا من الآيات: أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، ينعى الله عز وجل على أهل العقول القبيحة، يقول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيبين الله عز وجل في كتابه طرق التفكير الصحيح: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أفلا يتدبر، قل انظروا نعم أفلا يتدبرون. ينعى الله عز وجل في كثير من المواضع على عقول المشركين الذين دنسوا عقولهم بالخرافة ودنسوا عقولهم بالشرك. فإن حقيقة الشرك أيها الإخوة لا شيء، حقيقة الشرك لا شيء، وشيء تمجه العقول وتأباه العقول السليمة، أن يعبد الإنسان حجر أو أن يعبد صنما من التمر ثم إذا جاع يأكله، هذا غاية في السفاهة وغاية في الضلال. ولذلك طريقة القرآن طريقة إحياء العقل الصحيح، إحياء الطريقة الصحيحة في التفكير في العقل. والناس أيها الإخوة في العقل بين غالي وبين جافي، بين غالي في العقل وبين جافي، فطريقة أهل الإسلام هي أفضل الطرق. أما أهل الغلو فجعلوا العقل إلها، مجدوه حتى صار العقل إلها، حتى صار العقل إلها، وصار الفيلسوف الذي يفكر وينظر ويتأمل بإمكانه أن يصير نبيا، ولذلك قالوا النبي هو رجل عاقل استطاع بملكات عقلية أن يتوصل إلى ما توصل إليه. فحقيقة النبوة أنها مكتسبة عن طريق الرياضات العقلية، وإذا يقول أعمى البصر والبصيرة أبو العلاء المعري الجاهل الجهمي الضال، يقول أيها الغر إن حففت بعقل فأنت نبي، لأن النبوة عنده تكون عن طريق الاكتساب العقلي. ولذلك ردوا الشريعة وردوا ما جاءت به الأنبياء وما جاءت به الرسل، ردوا كل ذلك بحجة أنها تعارض العقل. وفي المقابل هذا طرف، وفي المقابل الطرف الآخر أهل الضلالة الذين طمسوا العقل ووضعوا العقل تحت أقدامهم، وهؤلاء أصحاب الخرافة وأصحاب الشرك وأصحاب الضلالة، كمثل الذي يعبد صنما فإذا جاع أكله، وكمثل الذي يتأله صنما فإذا جاء الكلب بال عليه، وكمثل كثير من المسلمين المتأخرين في هذه الأزمنة، إذا أراد التداوي ذهب إلى الساحر أو ذهب إلى المشعوذ أو ذهب إلى القبر الفلاني يطلب الدواء ويطلب العلاج ويطلب الشفاء، والشفاء من عند الله عز وجل. فلما ضعفت العقيدة الصحيحة بين أهل الإسلام انتشرت الخرافة، واتكل كثير من المسلمين على هذه العقائد الفاسدة، فأهملوا جانب الإبداع في الطب، وأهملوا جانب الإبداع في التفكير. وأخذ الغربيون ودعاة الغرب أخذوا الطريقة الصحيحة الإسلامية في التفكير والاستنباط والنظر إلى الحوادث فأعملوها حتى أبدعوا فيها، وتخلف بذلك المسلمون. فلو أخذ المسلمون بالطريقة الصحيحة التي كان عليها أسلافهم، بالعقيدة الصحيحة التي كان عليها أسلافهم والتي أثمرت ثمارا في التفكير، لفاقوا العالم كما فاقوه من قبل. فالعقيدة الصحيحة أيها الإخوة تصحح العقل وتقويه، كذلك العقيدة الصحيحة أيها الإخوة تجمع المسلمين، ولذلك كثير من الناس يتهم دعاة العقيدة بأنهم أهل التفريق، أنهم يفرقون بين الناس، وهذه جناية على العقيدة الصحيحة، وهذا خطأ ومكابرة للحقيقة. العقيدة الصحيحة هي التي تجمع المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى أهل المدينة، الأنصار كانوا أوسا وخزرج، كانوا قبيلتين متناحرتين، فجمعهما الله عز وجل على نبيه بالعقيدة الصحيحة. لم يجتمعوا على مال، ولم يجتمعوا على عروبة، العروبة لم تجمعهم سنين طويلة، متحاربين كانوا، لم يجتمعوا على عروبة، ولم يجتمعوا على قومية، ولم يجتمعوا على مال، ولم يجتمعوا على مصالح مادية، وإنما اجتمعوا على عقيدة صحيحة، جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذه العقيدة الصحيحة، ولذلك امتن الله عز وجل عليهم بهذه العقيدة الصحيحة وبهذه الألفة. قال وكنتم على شفا حفرة من النار بالشرك فأنقذكم الله منها، كنتم على شفا حفرة من النار، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، على ماذا؟ على أي شيء اجتمعوا؟ العقيدة الصحيحة، لم يجتمعوا على مال. العرب يمنها، حجازها، مكة، المدينة، تبوك، نجد، عمان، الإحساء، هذه كلها دخلت في دين الله أفواجا ودانت بالعقيدة الصحيحة. على ماذا اجتمعت؟ اجتمعت على العقيدة الصحيحة، لم يجتمعوا على العروبة، العروبة سنين طويلة لم تجمعهم، القومية لم تجمعهم، إنما جمعتهم العقيدة الصحيحة، اجتمعوا على العقيدة الصحيحة. فالعقيدة الصحيحة تجمع أيها الإخوة. أما غير العقيدة الصحيحة فهي تفرق، تفرق، وحالها أشبه بحال ماذا؟ المنافقين الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذه الوحدة، هذا الاجتماع القائم على غير العقيدة الصحيحة بسرعة يتفركش، سرعان ما يزول هذا الاجتماع، وسرعان ما يزول هذا الاتحاد. إذا تعرض لأدنى هزة ولأدنى فتنة يذوب هذا الاتحاد ويذوب هذا الائتلاف والاجتماع. إنما يبقى الائتلاف القائم على عقيدة التوحيد هو الذي يبقى ويثبت أمام جميع الفتن. انظروا إلى أعظم فتنة مرت على أهل الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هي فتنة وفاته صلى الله عليه وسلم. وفاته عليه الصلاة والسلام كانت نكبة للمسلمين ومصيبة عظمى، لذلك أول ما مات عليه الصلاة والسلام حدثت أمور عظيمة، منها اختلاف الصحابة على من يكون أميرا ومن يتولى قيادة المسلمين، فاختلفوا، فقالت الأنصار نحن، وقال المهاجرون نحن، ولكنهم ما إن اجتمعوا في السقيفة وتكلم بعضهم مع بعض إلا وأذعنوا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وبايعوه جميعا رضي الله تعالى عنه بالخلافة، مع أن المهاجرين من مكة والأنصار من المدينة والقبائل كثيرة حول المدينة، ولكنهم أذعنوا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، جمعتهم عقيدة واحدة، جمعتهم عقيدة واحدة. ثم عمر رضي الله تعالى عنه اجتمعوا عليه، ثم اجتمعوا على عثمان رضي الله تعالى عنه. فالعقيدة الصحيحة أيها الإخوة تجمع، العقيدة الصحيحة تجمع حتى في أوقات الفتن وحتى في أوقات الشدائد يجتمع الناس على العقيدة الصحيحة. أما العقائد المنحرفة، فإن ائتلفوا قد يتفقون فيما بينهم في فترة من الفترات على أن يكونوا متحدين مجتمعين، لكن ما إن تأتي أدنى هزة إلا وتجدهم يتفرقون، يتفرق بعضهم عن بعض. فالعقيدة أيها الإخوة، مدرسة العقيدة من أهم الأشياء، لا سيما في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات لكثرة الفتن، أيها الإخوة، وكثرة الشبهات. الآن في هذا الوقت صارت الشبهات تعرض على المسلم في يعني في أكثر الأماكن، التلفاز يأتي بالشبهات، الإنترنت يأتي بالشبهات، الجرائد مليء بالشبهات. لم تعد الشبهات فقط الشبهات القديمة التي يطرحها أهل البدع، بل صار اليوم العالم عالم حضارات كما يقال، عالم حضارة، حضارات، صراع حضارات، كأننا نعيش في بلدة واحدة. تأتي شبه أهل الإلحاد التي في الصين، تأتي شبه أهل الإلحاد الذين في الغرب، شبه النصارى، شبه اليهود، شبه كثيرة أصبحت تتداول. ولذلك هذه تحتاج إلى من يرد هذه الشبه ويرد هذه البدع ويبين للناس ضلالها. العالم الإسلامي يمر بفتن، إذا لم يكن عند المسلم عقيدة صحيحة تعصمه ينجرف. الإعلام نفسه يروج للفتن، كما ترون هذه المظاهرات والفتن التي تمر بالبلاد الإسلامية. يعني هذا الذي يحصل من سفك للدماء في بعض الدول الإسلامية، الدول العربية، هذا ما سببه؟ سببه مخالفة عقيدة أهل السنة، سببه الخروج على ولاة أمر المسلمين بما يسمى بالمظاهرات السلمية والكذب على أهل الإسلام وخداعهم. فلو كان عندهم فقه وعلم بعقيدة أهل السنة في الفتن وعدم جواز الخروج وطاعة ولاة الأمر والصبر، النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الناس يبرر لمثل هذه المواقف بجور الأئمة الحكام وظلمهم وما أشبه ذلك، وهذا أمر معروف. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم سوف يكون منهم كذا وكذا وكذا، قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثرة، أثرة يعني استئثار، يأخذون فلوسكم ما يعطونكم شيء، وأخبر أنهم يضربونكم ويأخذون حقهم ما يعطونكم شيء. الصحابة قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. قال اصبروا. طيب لماذا؟ إلى متى يصبر؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الحل. ولكن هؤلاء دعاة الضلالة، دعاة الضلالة يروجون ويلبسون على الناس. فالخروج على الحكام وسفك دماء المسلمين ألبسوه مسمى ثاني جديد، سموه اسم المظاهرات السلمية حتى يخدعوا أهل الإسلام. وإلا جميع الناس، جميع أهل السنة يعرفون أن الخروج على الحكام محرم، يعرفون أنه محرم، ولكن سموه بمسمى جديد حتى يروج على كثير من الناس. وللأسف راج على كثير من الناس، راج على كثير من الناس وانتشر وصار موضة. ما تنتهي من هذه الدولة حتى تنتقل إلى دولة أخرى، تنتهي من هذه البلاد حتى تنتقل إلى البلاد الأخرى. فتنة، الله أعلم من يطفئ نارها. فتنة، الله أعلم من يطفئ نارها. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن. فالمسلم بحاجة إلى معرفة فساد هذه الشبهات، إلى معرفة فساد هذه الانحرافات. ويكفي أيها الإخوة أن نعلم أن الرسل عليهم السلام ابتدأوا دعوتهم بتعليم الناس للتوحيد، وتعليم الناس لما أوجب، أول ما أوجب الله عز وجل عليهم. وإذا الأنبياء عليهم السلام دعوتهم وبعثتهم ورسالتهم إلى تعليم الناس التوحيد. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد ومعرفة العقيدة هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام. والعلماء رحمهم الله تعالى ألفوا كثيرا في التوحيد وفي علم العقيدة. ومنذ أول الإسلام، منذ القرون المفضلة، منذ القرون المفضلة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى له رسالة في العقيدة، هو الرد على الجهمية. وتنوعت ردود أهل السنة على أهل البدع، وتنوعت كتب العقيدة. وهذا الكتاب أيها الإخوة سلم الوصول إلى علم الأصول من الكتب أو من البحوث أو من المنظومات الجميلة التي فيها شمولية لعقيدة أهل السنة، فلا يقتصر على نوع من أنواع العقيدة، وإنما يشمل عقيدة المسلم في توحيده، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، كما يشمل على عقيدة المسلم في الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالغيب والإيمان بالقدر. فهذه العقيدة سلم الوصول عقيدة شاملة، عقيدة فيها ذكر العقيدة شامل، عقيدة شاملة. والشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى امتاز بحبه الأدب والنظم والشعر، فكان ينظم المنظومات الكثيرة، ولذلك له كثير أكثر، كثير من مؤلفاته هي عبارة عن نظم. والمنظومات سهلة في الحفظ، سهلة في الحفظ، وتجمع العلوم وكثيرة الفائدة. ويقال عن هذه المنظومات أنها تبصرة للمبتدئ يتبصر بها، وتذكرة للمنتهي. الإنسان إذا كبر في السن لا يثبت في ذهني إلا المحفوظات القديمة، لا يثبت في ذهني إلا المحفوظات القديمة. وهذه المنظومات ترتب له العلوم، ترتب له العلوم وترتب له المسائل. فمن أهمل مثل هذه المنظومات ومثل هذه المحفوظات الصغيرة في صغره، عندما تتشعب عليه المسائل، عندما تتشعب عليه المسائل وتتشابك تتخربط عنده الأمور. ولكن عن طريق هذه المنظومات تترتب في ذهنه المسائل العلمية. ولذلك ينبغي أو حري بطالب العلم أن يحفظ هذا النظم، وهو نظم سلس جدا ونظم طيب. وكثير من الناس كان يحفظ مثل هذه المنظومات، مثل هذه المنظومات. الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ هذه هذا السلم بالبسملة. قال رحمه الله تعالى، في حد يقرأ؟ حد عندكم من الشباب يقرأ؟ أخذ الميكروفون يقرأ. ما حد عنده النظم؟ طيب خله خلها عندي نسخة واحدة. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. هذا النظم أيها الإخوة طلبه منه شيخه عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، طلب من الشيخ حافظ حكمي أن ينظم في التوحيد، أن ينظم نظما في التوحيد، فنظم هذا النظم رحمه الله تعالى. ابتدأ رحمه الله تعالى بسم الله، فقال: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. والبداء بسم الله سنة أيها الإخوة، سنة في جميع الأمور، في المؤلفات وفي الكتابات وفي الرسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى هرقل عظيم الروم ابتدأ رسالته بالبسملة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى عظيم الروم. ولذا يسن البداء بالبسملة في جميع أمور المسلم وفي جميع شؤونه، لأن اسم الله عز وجل مبارك، لأن اسم الله عز وجل مبارك. وتجدون التسمية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأمور، في كثير من الأمور، التسمية على الذبيحة، والتسمية في كتاب الله عز وجل في أول كل سورة، والتسمية عند إتيان الرجل أهله، والتسمية في كثير من الأمور، التسمية في كثير من الأمور، لأن اسم الله عز وجل مبارك، كما قال الله عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي الحديث، والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن أهل العلم جميعهم على العمل به، كل اسم ليس، كل أمر ليس لا يبدأ فيه، كل ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. الحمد أيها الإخوة هو الثناء على الله عز وجل، الحمد هو الثناء على الله عز وجل. واختلف في الفرق بين الحمد والشكر. الشيخ رحمه الله تعالى قال: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. فقال: أحمده وأشكره. فالعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الفرق بين الحمد والشكر، فقيل إن الحمد هو الشكر، وهذا قول اختاره الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، اختاره الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، واختار غيره من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هناك فرقا بين الحمد والشكر. فالحمد هو الثناء على المحمود، هو الثناء على المحمود، سواء كان ذلك لأجل إحسان إلى الحامد أو لم يكن ذلك لأجل إحسان. فالله عز وجل يحمد على إحسانه، ويحمد أيضا على عظيمه جل، على عظيم أسمائه ونعوت جلاله سبحانه وتعالى، وعلى أفعاله جل شانه. ولذلك تجدون في القرآن أن الله عز وجل يحمد نفسه على أفعاله، قال الله عز وجل: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فحمد نفسه جل شأنه على أفعاله لأجل أفعاله سبحانه وتعالى. وقال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فالله عز وجل يحمد لأجل كماله جل شأنه، يحمد ويثنى عليه سبحانه وتعالى، يثنى عليه لأجل كماله وكمال أسمائه وصفاته جل شأنه، كما أنه يحمد أيضا على إحسانه إلى البرية. فيحمد لأجل هذين السببين، يحمد لأجل كماله جل شأنه، ويحمد لأجل إحسانه للبرية أيضا. وأما الشكر فهو الثناء على الله عز وجل لأجل الإحسان، الثناء على الله عز وجل لأجل الإحسان. فسبب الحمد هو أعم من سبب الشكر، سبب الحمد أعم من سبب الشكر، ولكن الشكر يكون أعم من جهة الآلة. فالحمد يكون باللسان ويكون بالقلب، أما الشكر فإنه يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون أيضا بالجوارح. ولذا قال الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فجعل الشكر للوالدين أيضا، والشكر للوالدين سببه الإحسان، سببه الإحسان. وقال جل شأنه: اعملوا آل، نعم، فالشكر للوالدين سببه الإحسان. ويكون الشكر كما ذكرت يكون بماذا؟ يكون بالقلب ويكون بالجوارح ويكون أيضا باللسان. يكون بالجوارح كما قال جل شأنه عن داود عليه السلام: اعملوا آل داود شكرا، فسمى عملهم ماذا؟ شكرا، سمى عملهم شكرا. ويقول ناظم، يقول: أنا لتكم النعماء مني ثلاثة: لساني ويدي والضمير المحجبة. فالنعماء التي المقصود بها الإحسان، الإحسان: أنالتكم النعماء مني ثلاثة: لساني ويدي والضمير المحجبا. نعم. ثم قال: وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. تعرفون أيها الإخوة حاجة الإنسان إلى الاستعانة، حاجة الإنسان إلى الاستعانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمه ابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله. وأمور الدنيا أيها الإخوة وأمور الآخرة لا تنال إلا بأمرين اثنين: الأمر الأول الحرص والجد، والأمر الثاني الاستعانة، الأمر الثاني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فالاستعانة لها مكانة جليلة، لا تنال المطالب الدنيوية والأخروية إلا بهذين الأمرين: الحرص والاستعانة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وأعظم الخذلان وعدم التوفيق لأمور الدنيا والآخرة أيضا هو التقصير في أحد هذين الأمرين: إما التقصير في عدم الحرص، وإما التقصير في عدم الاستعانة. قال: وبعد: إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان. جميع الخطب أيها الإخوة تبدأ بالبسملة وتبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، والشهادة والإقرار بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولكن القليل من المنظومات والقليل من الناس من يتعرض إلى أن الشهادة ينبغي أن تكون شهادة حق، فقد تكون الشهادة شهادة باطل. وإنما هذه الشهادة في هذا النظم ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الشهادة شهادة حق. ثم قال: وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل، هو كما قال أبو العالية: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هذه صلاة الرب جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الملائكة وصلاة الناس على النبي عليه الصلاة والسلام فهي الدعاء له عليه الصلاة والسلام. قال: وبعد هذا النظم في الأصول: لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. ثم سوف يبدأ رحمه الله تعالى في بيان أنواع العقيدة وأنواع التوحيد. هذا النظم أيها الإخوة الذي سماه الشيخ سلم الوصول هو بعد ذلك شرحه في كتابه معارج القبول، معارج القبول في شرح سلم الوصول. وكتابه معارج القبول في هذا الشرح، في شرح سلم الوصول، غني بالأحاديث وغني بالأدلة، غني بالأحاديث وغني بالأدلة. والعقيدة أيها الإخوة يعني تدرس، العقيدة تدرس لكي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويزداد المؤمن إيمانا بالله سبحانه وتعالى. وبعض أهل الجهل الذين يزهدون في علم العقيدة وفي مدرسة العقيدة يزهد الناس فيها، يقول هي عبارة عن أحاديث وآيات وأحكام، وهذه الجملة جملة قبيحة، لأنه لا يقال عن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إنه جاف، لا يقال هذا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، بل كلام الله عز وجل وكلام رسوله فيه زيادة الإيمان. فالمؤمن يتعلم هذه العقيدة ليزداد بذلك إيمانه، ليزداد بذلك إيمانه وترتفع بذلك درجته عند الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة أيها الإخوة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نلقاكم ونبدأ في معرفة ماذا الأمر الذي خلقت له الخليقة كما جاء في نظم الشيخ رحمه الله تعالى. طيب، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. النظم اسمه سلم الوصول، كيف؟ معارج القبول. هو الشرح له شرح وحيد، معارج القبول شرح سلم الوصول، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. كتاب عظيم نافع، عبارته سهلة، وكثير الأحاديث وكثير الآيات والأدلة. نعم، حد الأخوان تفضل. الحمد يجوز، حمد الله، حمد المخلوقين لأجل، لأن قلنا ما هو الحمد؟ الحمد هو الثناء، لكن الحمد لله هو الثناء على الله عز وجل. فيجوز أن تثني على ماذا؟ على أحد من المخلوقين لأجل إحسانه مثلا، شفت كيف؟ يجوز هذا. بل الثناء على الثناء على المنعم، صاحب الإنعام، صاحب الإحسان، صاحب الفضل، هذا من شكر النعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فهذا من شكر الناس، وشكر الناس واجب. نعم، تفضل. طيب، كيف؟ الشيخ حافظ رحمه الله تعالى من علماء الجنوب في المملكة العربية السعودية، علماء المملكة في الجنوب. والحقيقة أن علماء الجنوب قلة، علماء الجنوب قلة. والشيخ حافظ رحمه الله تعالى نال إعجاب علماء وقته جميعا، ولذلك هذا النظم الذي يسلم الوصول يعني لا يكاد يخلو كتاب من الاستشهاد به، لا يكاد يخلو كتاب من الاستشهاد بهذا النظم، ولا يكاد يذكر يعني، وحين تذكر مراجع العقيدة لا يفوت الباحث النقل عن كتاب معارج القبول. والشيخ حافظ رحمه الله تعالى يعني من بيئة الجنوب، وكان فيها كثير من البدع والخرافة والشرك بالله عز وجل، وقد وفق رحمه الله تعالى وهداه الله عز وجل كما هدى كثير من أهل الجنوب بدعوة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى النجدي، فقد جاء من نجد إلى بلاد الجنوب يدعو إلى الله، يدعو إلى العقيدة الصحيحة، فنفع الله عز وجل به، تتلمذ على يدي الشيخ عبد الله القرعاوي وأخذ عنه ولازمه، بل أظن أنه تزوج بنته، وحتى إن الشيخ عبد الله القرعاوي طبع مؤلفات الشيخ حافظ الحكمي بنفسه، وكان سريع الشيخ حافظ رحمه الله تعالى كان سريع الحافظة وشديد الذكاء، حتى إنه قيل أن الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى كان إذا انتهى من الدرس يقوم الشيخ حافظ يعيد الدرس للطلاب بتمامه. وقد درس أثناء حياة الشيخ عبد الله القرعاوي، كما أخذ العلم رحمه الله تعالى عن علماء وقته ووقت الشيخ عبد الرزاق حمزة، تعلم على يديه وقرأ عليه الكتب الستة، كذلك أيضا قرأ على الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى شيخ أهل الحديث في وقته في مكة، واعتنى كثيرا رحمه الله تعالى بالتأليف، وأكثر مؤلفاته منظومة، وأكثر مؤلفاته في الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى العقيدة الصحيحة. هذا شيء يعني من ترجمته، له كثير أيضا من الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، له كثير من الطلاب، منهم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى حفظه الله وأطال في عمره، ومنهم الشيخ أيضا علي ناصر الفقيهي أيضا من طلاب الشيخ حافظ الحكمي، ومنهم الشيخ أظن زيد المدخلي، أولا كلهم من تلامذة الشيخ حافظ الحكمي، فكلهم ما شاء الله يعني أئمة وعلماء هدى بإذن الله عز وجل، وذلك بسبب الحمية التي للشيخ حافظ رحمه الله في الانتصار إلى مذهب السلف رحمهم الله تعالى. نعم، له كتب كثيرة رحمه الله تعالى. تفضل. كيف؟ لا، الإضاءة ليست حسية، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل، قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، فلو كانت إضاءة حسية لما كان هناك ليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كثير من الحديث تبين وجود الظلام، وجود الليل حسي في زمنه عليه الصلاة والسلام، فمنها أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي فتحسس بيده، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة نائمة، قالت فتحسست النبي عليه الصلاة والسلام فوقعت يدي على قدميه وهو يصلي، فلو كان هذا الضياء حسيا حقيقة لما تحسست بيدها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خلاف قول أهل الإسلام أن الضياء الذي دخل المدينة ضياء حسي، هذا خلاف عقيدة البشر جميعا، فإنه لم ينقل في التاريخ على كثرة ما كتب المسلمون في سيرته عليه الصلاة والسلام أن الليل صار نهارا عند أهل الإسلام، هذا من بدع أهل الضلال. نعم. في تعريف الصلاة.
الصلاة على
صلاة. اللهم صل وسلم. إيه.
هذا القول الشيخ لا حكم الرف ولا.
أبو العالية تابعي والتابعي قوله لا يكون له حكم الرف. قول لكم موقوف عليه يعني لا يكون له حكم الرفع.
لا شيخ، هذا القول
تفسير، هو تفسير.
ما يقال إلا بالوحي.
لا، تابعي قد يقول قول باجتهاد. الصحابي هو الذي قوله إذا كان في أمر لا يقال باجتهاد إلا لا يقال بالاجتهاد يكون له حكم المرفوع، أما التابعي لا. طيب، نتفق يا إخوان بهذا القدر، إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.